بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في كفارة الشجرة على المحرم، بالنسبة إلى المحرم ذكرنا توجد ثلاث روايات، تعرضنا إلى رواية موسى بن القاسم وانتهينا منها، ثم بقي الحديث في الروايتين الأخريين. إحدى الروايتين ما رواه الشيخ الصدوق عن سليمان ابن خالد، كان حديثنا في هذه الرواية. قلنا بأن صاحب المدارك حاول أن يستشكل في السند من ناحية الطاطري لأنه من الواقفة، وتعرضنا إلى الجواب ولا نكرر. ثم قلنا في هذه الرواية، رواية سليمان ابن خالد، من حيث الدلالة يوجد إشكالان، تعرضنا إلى الإشكالين. الإشكال الأول أن نسخ الرواية مختلفة، في بعضها يقطع من شجرة الأراك، وفي بعضها الآخر يقلع من شجرة الأراك. قال عليه ثمنه أو قيمته. إذا كان الوارد يقطع هذا ينفعنا، لأنه إذا ثبت في القطع الكفارة ففي القلع بالأولى. أما إذا كان الوارد هو القلع فحينئذ سوف لا تثبت الكفارة في القطع، باعتبار على أنه فرد أدون. هذا هو الإشكال الأول. والإشكال الثاني أنها خاصة بشجرة الأراك. هذا كله بينا سابقا، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. هذا ويمكن أن يجاب. أما بالنسبة إلى الإشكال الأول بين شريطين، ويظهر من السيد الخوئي قبوله، لأنه قال يمكننا أن نستعين برواية منصور التي هي الرواية الأخرى، حيث إنه قد ورد فيها لفظ القطع من دون اختلاف في النسخة. إن هذا الكلام منه ربما يفهم منه، قبوله للإشكال، ولكن يحاول الاستعانة لإثبات التعميم برواية أخرى أغلق الشريط. أما بالنسبة إلى الإشكال الأول فيمكن دفعه ببيان إنه حتى لو فرض كون الوارد هو القلع، فمع ذلك نفسر القلع بالقاطع. إذن مقصود الرواية هو القاطع، حتى لو كان الوارد هو القلع، فإن المراد من القلع على تقدير كونه هو الوارد، المراد منه هو القاطع، وبذلك يتم الاستدلال بروايته. وكيف نثبت ذلك؟ يعني كيف نثبت أن المراد من كلمة القلع لو كانت هي الواردة؟ المراد هو القاطع، إن الوجه في ذلك هو استعانة الرواية بكلمة من حيث جاء فيها هكذا. سألته عن الرجل يقطع من الأراكي الذي بمكة، قال عليه ثمنه. أنا قلت المقصود من القلع هو القطع، لا صار عندي اشتباه في التعبير. تقول حتى لو كان الوارد هو القاط، هو الوارد حتى لا ما صار اشتباه، حتى لو كان الوارد هو القاط ما اشتباه، ما موجود، المقصود هو القاط. اما كيف اثبات ذلك؟ يقال لو فرض ان الوارد هو القلع، اي هكذا، سألته عن الرجل يقلع من العراق، الوارد هو القلع لا القاطع، لو فرضنا هكذا، فهنا بقرينة التعبير بمن يراد من القلع القاطع، إذ لو كان المراد هو القلع حقا لما احتيج إلى التعبير بمن، فإن القلع يتعدى بمعناه الحقيقي، يتعدى بنفسه، فتقول قلعت الشجرة لا قلعت من الشجرة، إلا إذا كنت تقصد من قولك قلعت من الشجرة أي قطعت بعضا منها، وهذا من الأمور الواضحة وليست بالخفية، حتى يقال إن الراوي قد يتسامح من هذه الجهة، أي ماكو مجال واحد يحكيها إلى الشارع. وعليه فإن كان الوارد هو القاطع كما في نسخة صاحب الوسائل فقد ثبت مطلوبا، وإذا كان الوارد هو القلع كما في نسخة التهذيب والمدارك والحدائق، فالمقصود بقرينة التعبير بمن المقصود هو القطع أيضا، وبذلك يثبت عموم الكفارة في القطع بالمطابقة وفي القلع بالأولوية. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني، أعني اختصاص الرواية بشجر الأراك، فيمكن أن يجاب عنه بأنه يوجد في الرواية ذيل، والذيل المذكور يساعد على التعميم، فإن السائل قال هكذا: سألته عن الرجل يقطع أو يقلع على خلاف النسخة من العرب، الذي بمكة قال عليه ثمنه يتصدق به. فلو كنا نحن وهذا المقدار لكان احتمال اختصاص الحكم بشجرة الأراك شيئا وجيها. ولكن بعد ذلك قال الإمام عليه السلام: ولا ينزع من شجرة مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه. إن هذا الكلام من الإمام يدل على أن حكم بقية الأشجار من حيث الكفارة هو حكم شجرة الأراك، إذ لو كان الحكم مختلفا والمفروض أن الإمام كان في صدد ماذا؟ التبرع. صار بناء الإمام هو يتكلم بعد، فمن المناسب أن يبين إيش يبين؟ أن كفارة الأشجار الأخرى شيء آخر، وليس هو التصدق بالثمن. فسكوته عن بيان الكفار مع فرض أنه هو المتبرع يدل عرفا على أن حكم الجميع من حيث الكفار واحد، وهو التصدق بالثمن. وهذه نكتة ظريفة جميلة يجدر الالتفات إليها. ومن خلال هذا كله اتضح أن هذه الرواية الجواب الأول يا هو يعني تردون تقولون شنو؟ يقلعوا خوف، هذا مخالف علما للظاهر. يعني ليش بعد انت تجي تسوي شنو؟ فمثل ما واحد هو هيك يعبر يقول قلعته، بالتالي هيك تردون تقولون قلعته، ما يريد يقول يعني شنو. حتى هو قلعته مثلا نفس الشجره، بس يقول من الشجره يعني من بيني، وهذا خلاف الظاهر يعني هيك. وأدري يعني هذا المصير إلى ذلك، أنا وياكم هذا احتمال موجود، لكن هذا إنما يصار إليه شوكت من قبيل خاتم من فضة. وغصبا ما عليك تفسر شنو خاتم من فضة، يكون تفسر من جنس فضة، هيدا قرينة قامت على ذلك. عند عدم القرينة لا وجه للمصير إلى من الجنسية أو من زين. النزع الذي بعدين ذكر الإمام احنا شاهدنا مو الذي بعد، شاهدنا فيما لو كان النزع كان موجود نريد نستشهد به. طيب كلامكم لا بأس، أما لا، الكلام وين؟ في القطع. هاي أول ما سأل السائل هو عن ذلك سلمته، بس السائل خو يعرف خو بيسأل خو إذا هذا خو خلي يقول شنو قلعته من الشجر، ليش يجيب كلمة قلع؟ كلمة قلع كلامنا إيه؟ نعم النزع ماذا خليه ذاك مو يمك، ذاك تبرع من الإمام. السائل لما سأل وقال على أنه شنو الرجل يقلع من الأراك، هو إذا كان مقصود يقلع يقول يقلع الأراك شجرة من الأراك، من الأراك ظاهرها يعني ما في. يبقى حينئذ تقول للناس النجح ذاك. بعدين ذكر الإمام سكوته يدل على أن حكمه سواء كان بمعنى القلع بمعنى القطع حكمه حكم شجرتين. زين. وأما بالنسبة إلى هذا كله بليل بالنسبة إلى هذا الرواية، وقد اتضحت أنها تامة سندا وتامة دلالة ولا مشكلة فيها. وأما الرواية الثالثة وهي رواية الصدوق بسنده إلى منصور ابن حازم، سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه، قال عليك فداؤه. وهنا يوجد إشكالان، أحدهما من حيث الدلالة وأخرى من حيث السند. أما الإشكال الدلالي فباعتبار أن الإمام عليه السلام قال عليك فداؤه، وسكت عن تعيين الفداء، ولا يجزم بكون المقصود منه هو أقول الثمن القيمة، حتى تكون هذه الرواية متلائمة مع الرواية السابقة. بل لعل المقصود من الفداء شيء آخر غير القيمة. وعليه فالرواية المذكورة لا يمكن التمسك بها لإجمال المقصود من كلمة الفداء. وأجاب السيد الكوئي بأن كلمة الفداء غالبا ما تستعمل في البدل، يعني المثل أو القيمة. وهذه الغلبة تولد ظهورا لكلمة الفداء في ذلك، يعني في إرادة المثل أو القيمة. أما كيف الغالب ذلك، يعني استعمال كلمة الفداء في من؟ في البدل، يعني المثل أو القيمة. استشهد لذلك ببعض الآيات الكريمة من قبيل قوله تعالى وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَاتُوهُمْ أي تطالبون أو تدفعون الفدية، والمقصود من الفدية هنا هو البدل، بمعنى المثل أو القيمة. وهكذا في قوله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ إلى آخره. فإن يفتدي هي بهذا المعنى، يعني يود أن يفدي نفسه بدفع البدل من مثل أو قيمة. وعليه فكلمة الفداء ظاهرة بسبب غلبة الاستعمال، ظاهرة في البدل بمعنى المثل أو القيمة، هكذا ذكر قدس سره. وهو كما ترى، فإنه لم تثبت كثرة الاستعمال إلى حد تولد ظهورا في إرادة المعنى المذكور، فإن مجرد الاستعمال في موردين أو ثلاثة لا يمنح اللفظ الظهور المذكور. وهذه قضية يجدر الالتفات إليها، فلا معنى لأن نستشهد بآية قرآنية استعملت فيها لفظة معينة في معنى معين، لا يمكن أن نجعل تلك اللفظة ونقول إذن هي ظاهرة في من؟ في هذا المعنى بقرينة هذا الاستعمال القرآني. نعم، إذا كان الاستعمال كثيرا وشائعا فلا يبعد ماذا، أما مجرد الاستعمال في موارد معدودة قليلة فلا ينفع، بل لعله يستشكل حتى في هذين الموردين، ويقال من أين لك أن كلمة الفداء في هاتين الآيتين يراد بها ماذا؟ البدل بمعنى المثل أو القيمة. نعم نسلم المراد هو البدل، لكن لا بمعنى المثل أو القيمة، بل الأعم من ذلك، من قبيل الدية أو شيء آخر، ولو الأولاد والعشيرة يجعلهم بدلا. إذن لا يمكن أن نقول إن المراد من البدل هنا هو المثل أو القيمة، والذي ينفعنا في المقام هو ذلك، يعني تفسير الفداء بالبدل بمعنى القيمة، حتى يتلائم ذلك مع الرواية السابقة. والأنسب في التخلص من الإشكال التمسك بأحد البيانين التاليين: الأول إن الإمام عليه السلام حينما قال في الرواية عليه الفداء وسكت فنفس سكوته يدل على أنه حول القضية عليه من؟ على العرف، وهذا ما يعبر عنه، شو نعبر عنه في علم الأصول؟ بالإطلاق المقامي، من قبيل صلة الرحم فإن النصوص أمرت بالصلة، أما كيف تتحقق الصلة؟ كيف؟ وكيف تتحقق القطيعة؟ قضية سكتت عنه النصوص، وهذا معناه أنه أحالت الأمر حلما إلى العور، فهذه قضية واضحة ولطيفة يجدر الالتفات إليه. وهنا كذلك حول الأمر إلى العور، والعرف لا يرى شيئا صالحا إلا الفداء، لا يوجد شيء صالح إلا قيمة ذلك الشيء، وإلا فاحتمال بقرة أو شاة هذا شيء ليس بمحمود لدى العور. البيان الثاني إن أصل الإشكال من جذوره هو واهن، هو واهن باعتبار أن المورد من المجمل والمبين، فإذا فرض أنه توجد لدينا روايتان إحداهما تشتمل على لفظ مجمل والأخرى تشتمل على لفظ مبين، فيفسر ذلك المجمل على طبق ما يقتضي اللفظ المبين، والمفروض في مقامنا ذلك، لأن رواية سليمان هي من قبيل المبين، حيث قالت عليه ثمنه يتصدق به، والثانية أعني رواية منصور هي وإن كانت مجملة لكن تفسر على